السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. ما زلنا متواصلين معكم في هذا اللقاء حول طبيعة القلوب وكيف يمكن أن نغيرها حتى تصل إلى التغيير الذي يحبه الله ويرضاه. في الحلقات الماضية تحدثنا عن ثمرات تعزيز القلوب وتقويتها، وعن نماذج الصحابة وكيف حولت قلوبهم أفعالهم إلى أن باتوا أحد أعظم الأجيال التي لا يمكن أن تتكرر على وجه التاريخ. في هذه الحلقة سنحاول أن نسأل هذا السؤال: من أين نبدأ وكيف يمكن أن يحدث التغيير في القلوب حتى تصل إلى ما يحبه الله ويرضاه؟ دعونا في البداية نرحب بفضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامية الكبير. شيخ نشأت، مرحبا بكم، وما زلنا متشوقين لما لديكم من علم ومن إفادات كبيرة تفيدون بها عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تحدثنا كثيرا عن القلب في الحلقات الماضية، وهنا ربما نختم الحديث عن القلب في هذا اللقاء بكيفية التغيير، كيف يمكن أن نغير هذه القلوب حتى تصير على وفق ما يحبه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة لكي نبني بناء نبدأه من الأساس ثم نرتقي حتى نصل لنهاية البناء. البناء الذي نسعى ونسمو لنصل إليه في القلوب أن تؤهل القلوب لما شاء الله لها أن تؤهل، وهي أعظم ثمرة وأكبر نعمة من الله بها على البشرية، تقوى الله عز وجل. الرب بيّن أن التقوى دي عبارة عن ثمرة ربانية لا يضعها الله إلا في القلب الذي يستأهلها ويؤهل لها ويستحقها.
تقوى.
فقال تعالى عن الصحابة بعد معاناة سنين وجهاد للقلب وللنفس وللبال والحياة كلها، قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
أهلا لكلمة التقوى.
أيوة، هذا هو الشاهد. التقوى ثمرة، ثمرة ومنة من الله عالية لا يضعها في قلب اللي يستأهلها ولا يستحقها.
يعني مش بفعل العبد،
فعل العبد أن يستأهل لها، ومنة الرب أن يلزم القلب إياها.
جميل.
إذن التقوى ثمرة مع ملحوظة: ما أمر الله عز وجل بشيء في القرآن كما أمر بالتقوى. جاء الأمر بالتقوى في 84 موضع في القرآن، أكثر من أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج.
اتقوا الله،
لأن الصلاة لا استقامة لها بدون تقوى، والصيام لا قيمة له بدون تقوى، والحج لا قيمة له بدون تقوى، بل التقوى ثمرت كل ذلك. لما ذكر الصيام قال: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، فجعل الثمرة من الصيام إيه؟ لعلكم تتقون أيام معدودات. ولما ذكر الحج قال: لن ينال الله لحومها ودماءها ولكن ينال التقوى منكم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا وفث ولا فسوق ولا جل في التقوى ولا جل في حد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فجعل زاد الحج كل الحج كله التقوى. ثمرت الطاعات أن نصل لهذه المرحلة، أن تؤهل القلوب لأن يلزمها الله التقوى. إذن التقوى ثمرة.
طب إيه هي التقوى؟
سنوضح. ما احنا قلنا هي ثمرة.
لا، معناها.
لا، التقوى دي إلزام لكل قوى القلب حتى تعمل بكامل طاقتها.
إلزام
لكل قوى القلب حتى تعمل بكامل طاقتها، من همة ومن عزيمة ومن إرادة. عشان نصل لهذه الثمرة ولهذه المرحلة لابد من تأهيل. الرب في بعض المواضع في القرآن سمى التقوى عزيمة، أو وصف بأن عزيمة من عزائم الدين، وبين أن هذه هي السبيل لمواجهة الأحداث وتغييرها، الموضوع الرئيسي اللي بتحدث عنه. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم لابتلاءه، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، العداوة اللي بتقع على المسلمين. طب كيف نواجه؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عزائم الدين كثيرة، منها التقوى، منها الصبر، منها إقام الصلاة، يا بني أقم الصلاة أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر عن وصابك
إن ذلك من عزم الأمور.
منها العفو عمن أساء ولمن صبر وغفر، إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر هذه العزائم. هذه تسمى عزائم الدين. التقوى عزيمة من العزائم، بل أعظم العزائم. أي عزيمة تحتاج لعزم.
صحيح.
وبين العزم وبين العزيمة الإرادة، يبقى مطلوب عزيمة ومطلوب إرادة. طب من أين يبدأ العزم؟
الفرق بين العزيمة والإرادة.
الإرادة مرحلة بعد العزم، مرحلة بعد العزم. وكما بينا أن فيه همة، عزيمة، فكرة، إرادة. وبعد الإرادة يبدأ الفعل، ويبدأ أفعال القلب كلها وأفعال البدن كلها. أفعال القلب منها التقوى، منها الإنابة، منها الإخلاص، منها الإخبات، كل دي أعمال قلبية وتعد ثمار لهذه الأعمال القلبية. التقوى ثمرة من هذه الثمار.
جميل.
يبقى التقوى تحتاج لإرادة، والإرادة تحتاج لعزيمة، والعزيمة تحتاج لهمة. يبقى البداية من فين؟ من الهمة. كيف تتولد فينا الهمة؟ اللي باجتماعها تكون العزم، وباجتماع العزم تأتي الإرادة، وباجتماع الإرادة تأتي كل العزائم.
لكن الهمة الأول كيف تأتي؟
سنوضح كيف تأتي الهمة. أنا سأستقي هذا من أثر ثابت عن أبي بن كعب
رضي الله عنه.
رضي الله عنه سأله عمر بن الخطاب، السائل عمر والمسؤول أبي. عما أسأل عمر؟ طبعا الناس كلها تعرف أن فضل عمر أكثر من أبي، لكن الحقيقة السائل هو أقل علما من المسؤول
في هذه النقطة.
طبعا، وإلا لما أسأله؟
صحيح،
لأن الناس لا تعرف قدر أبي. أبي بن كعب قال النبي في حقه: أقرأ أمتي لكتاب الله أبي.
نعم.
أعلمهم بالمقروء، بحر في علوم التفسير، علوم القرآن. ولذلك عمر يسأله، قال: يا أبي، عم أسأل عمر شغل باله إيه؟ قضيتنا القلوب. قال: يا أبي بن كعب، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، ألا هل مررت بطريق في شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: هكذا التقوى،
تشمير وحذر.
الله يفتح عليك. إذن طريق التقوى طريق حياة، حياتنا كلها كلها أشواك وعقبات، كلها أشواك وعقبات. والعلماء حاروا في أثر سيدنا أبي، طيب ما هي الأشواك اللي التقانا؟ قالوا: كل ما يواجه المؤمن من محنة أو من أمر جل أو عظم يعد شوكة في الطريق.
يعني الشهوات والشبهات،
كل شيء، والأحداث الجارية، والعدوان، أهل العدوان، وغيرها من الأحداث. فكل حياتنا عبارة عن طريق شوك، كله أشواك. بعضهم حاول يجملها في مجموعة كبيرة، أو يعني أصلها زي أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى، قال: هي سبعة عقبات: عقبة العلم والمعرفة، عقبة التوبة، عقبة العوائق، قال: والعوائق أربع: النفس والأخطار والنفس والشيطان والدنيا والناس. عقبة رابعة قال: سمع عقبة العوارض، قال: والعرض أربعة: الأخطار والمصائب والرزق والقضاء. عقبة خامسة سماها عقبة البواعث، قال: وهما باعثان: الخوف والرجاء. عقبة سادسة سماها عقبة القوادح، قال: وهما قادحان: العجب والغرور. وآخر العقبات عقبة الحمد، وعز من يتخطاها، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالشاهد أن فيه عقبات تملأ الطريق. كيف نواجه؟ هو ده السبيل،
دي التقوى.
الله يفتح عليك. قال: تشمرت وحذرت. العلماء تكلموا، التشمير يعني ايه؟ الاهتمام،
تاخد بالك،
الاهتمام. لابد من توجيه فكرك انك مطالب ان تكون متيقظ ومهتم. ايه المطلوب الشرعي مني في كل عمل؟ اذا تحرك فيك هذا الاهتمام، الاهتمام نفسه هيولد الهمة، والهمة هتولد العزم، والعزم هيولد الإرادة. فإذا كان الإنسان عنده موعد اهتم بالوفاء به، يقينا سأخذ بكل الأسباب التي تعينه على الوفاء بهذا الموعد من نفسه أو حتى ممن حوله. فإذا كان عنده موعد مع رئيس دولة يحبه، حاكم عادل، أو موعد لطائرة أو لسفر مهم جدا بالنسبة له، لن ينام ليلة حتى لو كان معتاد السهر. سيغير كل نظام حياته، بل سيغير كل عاداته، في نومه، في قيامه، في سلوكياته. لو معتاد كل يوم مثلا سيشاهد مشهد معين سيرفض كل هذا، معه موعد مع أصحابه، سيعيد ترتيب حياته وتنظيمها من جديد للوفاء بما اهتم بالوفاء به. إذن الاهتمام نفسه ولد عنده همة حملته على تغيير كل مواعيده، على تغيير كل نظام حياته للوفاء بما اهتم به. تخيل لو أي إنسان منا علم أن معه موعد كل ليلة مع رب العالمين، مش مع رئيس دولة يحبه، مع رب العالمين في الساعة الثانية ليلة، هل ينام كما ينام الناس؟ ولذلك الصحابة لما علموا أن لهم موعد مع رب العباد واهتموا بالوفاء به ما ناموا الليل. نومهم كنوم هذا المهتم بالموعد، لو غفت عينه هتلاقيه يقوم بسرعة، الميعاد فات. الإغفاء السريعة هذه تسمى في اللغة هجع. الصحابة فعلوا هذا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كلما غفت عينه تنبه لأنه رأى موعد مع ربه، ولذا لا ينام نوم عادي. فإذا اهتم العبد بشيء يقينا سيأخذ بكل الأسباب التي تبلغه الأمر الذي اهتم بالوفاء.
بس في ناس شيخنا بتقول لك إن ده ممكن يبقى مثلا موعد عابر، ميعاد الطيارة ده مش متكرر، لكن الاستمرار والديمومة هو ده هو المهم.
دي مشكلة الإنسان. رب العباد يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. المؤمن مع حلاوة إيمانه وحلاوة ولذة لقائه بربه سيجعله يهتم بالموعد يوميا،
لا يتخلف،
لا يتخلف، لأنه وجد سلوته مع ربه، وجد أنسه مع ربه. هذا السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصاحي وثب، الصاحي الديك اللي يؤذن في ثلث الليل الأول الساعة 11، إذا سمع الصاحي وثب قام في منتهى القوة والنشاط لأن له موعد مع ربه. بل كل الصحابة فعل ذلك. عبد الله بن عباس كان إذا أرخى الليل سدوله يسب من نومه ويقول ربي سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي وسب ويقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. الإحساس هذا، اليقين بأن له موعد مع ربه، اليقين بأن الطاعة يقوم فيها لخالقه، كل هذه المعاني ستحمله يقينا على المداومة ولن يمل ولن يكل. إذن الاهتمام،
لكن الاهتمام ده كيف يأتي؟ يعني في شواغل وفي أولاد وفي شغل،
حتى
وفي
مع التشاغل الأولاد إذا عرفنا قدر ما نهتم به يقينا سيولد فينا هذا الاهتمام. إذا عرفت أن عندي سفرة مهمة سأهتم أن أكون أول ناس في المطار، لكن إذا كنت لا أعرف قدر من سأدخل عليه الآن لن أهتم، لن نهتم.
يعني لازم نعرف قدر الله عز وجل.
فإن لم نعرف قدر الله، وإن لم نعرف قدر العبادة التي نؤديها، وإن لم نعرف قدر الخلق المطلوب منا، لن نؤدي شيء. فإذن الاهتمام سيولد فينا هذه الهمة، الاهتمام سيولد الهمة، الهمة ستولد العزيمة، العزيمة ستولد الإرادة، الإرادة سترتقي بنا لكمال القلب وسلامته واستحقاقه للتقوى.
المشكلة أنهم يقولون وما قدر الله حق قدر، يعني مش عارفين.
بس هذه عامة، لكن حتى القدر اليسير الذي نعرفه عنه لو صدقنا فيه وفي فهمه لارتقينا به، لأن قدره أجل من أن يحصى. فأقل القدر الذي نعرفه منه كاف أن يحركنا، فكيف لو عرفنا أكثر وأكثر؟ واضح. فالأمر الثاني الحذر،
ده التشمير،
ده التشمير. يبقى تشمرت، اهتممت، وهيأت كل نفسي لكل الأسباب التي تحملني على الفعل. الحذر كذلك، تخيل لو أي واحد من الجالسين معنا الآن يعني جاءه خبر من 10 إخوة وثق في ديننا مناسهم أن يعني عصابة وهم في الطريق إلينا سمعوها تتآمر على سرقة بيته الليلة، يبقى معنا هنا في اللقاء؟
لا طبعا،
ولا يفر الآن فورا ليعد كل الأسباب التي تقيه وقوع ما يحذر وقوعه.
جميل.
سيغير يتكلون الباب لعل المفتاح ضاع منه والعصابة وجدته، سيغير النوافذ، سيأتي ببعض الإخوة الآن ممن يثق في دينهم ويحبهم، تعال فلان أنت تبيت الليلة على الشباك الفلاني وأنت على الباب الفلاني، ويأخذ بكل الأسباب التي تحول بين الشر الذي يخشى وقوعه وبين وقوعه. إذن الحذر نفسه جعله يغير كل عاداته وتقاليده، ويأخذ بكل الأسباب التي تحول بينه وبين وقوع ما يحذر. فالحذر الخوف من أن يعاقبنا الله بالحرمان من التقوى، بالحرمان من الطاعة، بالحرمان من قوة الهمة، من قوة العزيمة، من قوة الإرادة، بالحرمان من رضاه، بالحرمان من نظره، بالحرمان من رزقه، بالحرمان من عطاياه، بالحرمان من إعانته، بالحرمان بالمعاقبة لنا عن ذنوبنا. كم لنا من ذنوب، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، وكل هذه نحن عرضة لأن نعاقب عليها إن عقبنا بذنب هلكنا. الخوف من وقوع شيء من هذا كاف أن يولد فينا الهمة.
هي الذنوب ممكن تحرم من الرزق؟
طبعا،
يعني حتى في الدنيا ممكن الرزق دنياوي.
إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه، حديث
ده حديث صحيح.
إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه. إذا ندرك هذا المعنى، معاني كثيرة جدا اللي أنت تخشاه كله ممكن يقع بسبب معصيتك، فكيف أقع في المعصية وأنا أعلم إن أضرار المعصية ستؤثر في كل حياتي، بل كل المصائب التي تقع علينا بسبب الذنوب بنص الآية.
طب لماذا
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم.
طب كيف نفسر أن في عصاة وفجار ويتمتعون بالأرزاق ويتمتعون بالصحة والمتعة؟
أنت جئت لموضوع خطير يحتاج لمحاضرة لوحده، لكن وقت الآن ضاق. خلاصة القول، الذي يتمادى في خطئه هل تظن أن الله عز وجل سيأجره ويبارك له في عطاياه؟ أبدا. الرب قال نوفي إليهم أعمالهم فيها
في الدنيا،
في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. يعني نوفي إليهم أعمالهم، لم يقل أجورهم، لم يقل الرب أجورهم،
أعمالهم.
قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. يعني أعمالهم، كل عمل ملك سببه وأخذ به نعطيه له نتائج. أخذ بأسباب الغنى هنديه الغنى، أخذ بأسباب القوة نعطيه القوة، أخذ بأسباب الجهل والسلطان نعطيه الجهل والسلطان. لكن أخره فين؟
في الدنيا
اللي وصل له ده. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ما في أمر أخذ بأسبابه نحرمه فضله ونتيجة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب وأعمالهم عملوها دي؟ قال وحبط ما عملوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. فارق بين واحد رب العباد يتركه ويجعل كل أجره أن يوفى نتائج عمله، وبين إنسان يبارك له في عمله، يبارك له في رزقه، يبارك له ويؤتر على كل شيء أتاه، والأجر ده يرفع قدره، ورفع قدره يجعل مزيد البركة يأتي ومزيد الفضل يأتي ومزيد الرزق يأتي. شتان بين هذا وذاك، لا وجه المقارنة بين الاثنين. ولذا قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين أعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. يستحيل رب العباد يسوي بينهم أبدا.
يعني لا يغر المؤمن عندما يرى هؤلاء في قمة.
ولذا قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم وهم جهنم
وبئس المهاد.
فلا يغرك هذا، واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، فالهمة والاهتمام والحذر، قال أهل العلم هما جناحي الطائر، جناحي الطائر، بهما يتولد الهم، وبالهم يتولد العزم، وبالعزم تتولد الإرادة.
وهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة ببيان جديد لمعنى التقوى وكيف يمكن أن يكون تكوينا وتقوية لعزم القلب. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأة أحمد على ما تفضلت وأفضت فيه، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذا اللقاء كونوا دوما معنا لاستجلاء كيف يمكن أن نصل إلى التغيير المنشود عبر اغتنام المنح والمواهب التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة بمشيئة الله. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.